العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع من لقاءاتنا في مدارسة المقاصد الكلية للشريعة المباركة، شريعة الإسلام. وقد تدارسنا عددا من تلك المقاصد في لقاءاتنا السابقة، واليوم بإذن الله عز وجل نتدارس في مقصد آخر، ألا وهو وجود النصيحة وشيوعها في الأمة. فمن مقاصد الشرع أن يوجد تناصح في الأمة، وليس المراد بالنصيحة مجرد الوصية، بل معنى النصيحة أعم من ذلك بكثير. فالنصيحة يراد بها الإتقان مع الصدق، الإتقان مع الصدق. يقال: نصح فلان لفلان، أي صدقه وأتقن في عمله معه. وبعض أهل العلم قال بأن النصيحة هي قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير. وبذلك نعلم أن النصيحة تقابل الغش والخديعة. فعندما تؤدي عملا لغيرك وتتقنه تكون قد نصحت له. ولهذا قيل: هناك نصيحة لله، ليس المراد بها إيصال الحق، فالله عز وجل عالم بالحق، ولكن المراد به أن يتقن الإنسان في عمله وأن يبتعد عن الغش والتدليس فيه. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ومثل هذا في قول أخت موسى عليه السلام حينما ألقت أم موسى موسى في اليم فالتقطه آل فرعون، حزنت عليه أمه، فحينئذ قالت لأخته: قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قال الله تعالى: فحرمنا عليه المراضع، أي امتنع من أن يرضع من النساء اللاتي عرضن عليه. فقالت أخته، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فيدلك هذا على أن معنى النصيحة ليس مقتصرا على التواصي والتذكير بالخير. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي متقنة، أي متقنة، صدق صاحبها فيها. ومن هنا نعلم معنى النصيحة، وأن النصيحة شاملة تشمل كل إتقان مع الصدق، فإنه يقال له نصيحة. هذه النصيحة قصد الشارع إيجادها في الناس وجعل قدوتهم، وهم الأنبياء عليهم السلام، هم من يقدمون الخلق في أداء النصيحة، كما قال الله عز وجل عن نوح أول الأنبياء عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وفي الآية الأخرى قال تعالى: ولا ينفعكم، عن نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال تعالى عن نبيه هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ونقل الله عز وجل عن صالح أنه قال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وفي الآية الأخرى لقد يا قومي عن شعيب: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون. قال عن صالح: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، رسالة ربي. وقال عن شعيب: لقد أبلغتكم رسالات ربي بالجمع ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: إن الله سائلكم عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فالأنبياء عليهم السلام هم القدوة في النصيحة للخلق، في النصيحة للخلق. وتلاحظون هنا أن النصيحة تكون باستجلاب الخير للآخرين، النصيحة مع الآخرين باستجلاب الخير لهم، سواء وافق أهواءهم أم لم يوافقها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا نصره وهو مظلوم، فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال: بأن تحجزه عن الظلم، بأن تمنعه عن الظلم. فهذه صورة من صور النصيحة. ولذلك الوالي عندما يوقع العقوبات والقاضي عندما يقرر العقوبات ينطلق من باب النصيحة، النصيحة لمن يوقع عليه الحد، والنصيحة للأمة. وبالتالي فهذا الأمر وإن كان مكروها للنفوس لا يرغبه من يقام عليه الحد، إلا أنه نصيحة لله ولرسوله ونصيحة للأمة ونصيحة لذلك الذي يقام عليه الحد، فإنه حينئذ تكفر عنه سيئاته ويكون سببا من أسباب مغفرة ذنبه. ومن هنا ذكر الله عز وجل عن الرجل الذي يسعى وجاء رجل من بعض المدينة وجاء من بعض وجاء رجل من وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. قال ابن عباس: نصح قومه حيا وميتا، في سورة ياسين. وفي الآية الثانية التي في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين. نصحه مع أنه قد يخالف هواه في مثل هذا. فالمقصود أن هذه النصيحة يؤمر الخلق بأن يشيعوها فيما بينهم، وأن يكون التعامل فيما بين الناس بعضهم مع بعض على مقتضى النصيحة، وهي أداء الأمر بإتقان مع الصدق فيه. وهذا كما يشمل النصيحة في عبودية الله عز وجل بأن نؤدي الأعمال والعبادات على ما يريد الله جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يشمل أيضا التعامل مع الخلق في البيع والشراء وفي الأخذ والإعطاء وفي مكالمة الآخرين وأنواع المعاملة معهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الكسب كسب العامل إذا نصح، خير الكسب كسب العامل إذا نصح، كما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا مثل ما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. ومن الأمور التي تكون فيها النصيحة أن ينصح الإنسان لغيره إذا كان هناك مشورة، وشاورك أخوك فانصح له وأعطه من الرأي ما تراه لنفسك. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه، كما روى ذلك أبو داود الطيالسي. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وينصح له إذا غاب أو شهد. وفي لفظ آخر أنه قال: وإذا استنصحك فانصح له. ومن أنواع النصيحة ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نصح العبد لسيده، أي أدى العمل الذي يأمر به سيده بإتقان وصدق، إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، فله أجره مرتين. وهكذا يؤمر أصحاب الولاية بأن يكونوا ناصحين في ولايتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ومن هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. ويتعلق بهذا أيضا أن كل إنسان مهما كانت منزلته يوجد عنده أناس يرغبونه في الخير ويحضونه عليه، وفي المقابل يوجد عنده كذلك من يأمره بضد هذا ويرغبه في الشر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه. وحينئذ نستشعر ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. تلاحظون أنه أتى بالمبتدأ معرف الدين، مما يقتضي الحصر، كأنه قال: ينحصر دينكم في النصيحة، ينحصر دينكم في النصيحة. وكما تقدم ليس المراد بذلك خصوص الوصية أو التبليغ أو التذكير والوعظ، بل يشمل جميع أنواع التصرفات مع الغير، بل قد يكون هناك نصيحة من الإنسان لنفسه، فتنصح لنفسك بأن تختار لها ما يصلحها دنيا وآخرة. نعود للحديث الأول، قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ سأل الصحابة: لمن تكون النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خمسة أصناف. ما المراد بالنصيحة لله؟ ما المراد بالنصيحة لله؟ النصيحة لله تشمل الإقرار بتوحيد الربوبية، أنه هو الخالق الرازق المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، والإقرار بتوحيد الألوهية مع الالتزام به، فالعبادة كلها لله. ويسمو الإنسان عندما يجعل كل أعماله لله، عندما إذا أكل نوى بذلك التقرب لله، حينئذ يكون قد وصل إلى رتبة عبودية في هذا الباب. هكذا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فإن من النصيحة لله أن نثبت أسماءه وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة، وأن لا نخترع أسماء أو صفات من عندي أنفسنا، وأن لا نكيف هذه الصفات، لها كيفية الله أعلم بها. هكذا من النصيحة لله ترك المعاصي والذنوب، ترك المعاصي والذنوب. وكذلك الاتصاف بصفات القلوب، بحيث يخاف الإنسان من الله لا يخاف إلا منه، يرجو المرء ربه لا يرجو إلا إياه. وهكذا في بقية الصفات، التوكل، الإنابة، العبودية ونحو ذلك. قال النصيحة، الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه. المراد بالنصيحة للكتاب تعليم هذا القرآن، أصحاب الولاية. والنصيحة لهؤلاء تكون بإعانتهم على القيام بالأعمال الصالحة التي وكلت بهم، تتقرب إلى الله بالنصح لهم والعمل معهم، تريد بذلك أن تكون ناصحا لله ولرسوله، لأنك بذلك تعينهم على العمل الصالح الذي يقومون به. وهكذا من النصيحة لهم جمع الكلمة عليهم، وتأليف القلوب عليهم، والذب عن أعراضهم، وعدم السماح والإذن لمن يريد أن يتكلم فيهم، وهكذا تنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن معاني لفظة وأئمة المسلمين أن يراد بها العلماء الفقهاء. لماذا؟ لأن الناس يقتدون بهم ويأخذون دين الله عنهم، ويأخذون دين الله عنهم، وحينئذ تكون النصيحة للعلماء ببث علومهم، بتوقيرهم، بنشر مقالبهم، بجعل الناس يحسنون الظن بهم، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي تكون من النصيحة لولاة أمور المسلمين. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله، ما معنى إخلاص العمل لله؟ أن تريد به وجه الله والدار الآخر، ما تريد دنيا ولا تريد، ليس المراد بكلمة الإخلاص الإتقان، الإتقان هذا في النصيحة. إذن الأول إخلاص العمل لله، الثاني النصح لولاة المسلمين، النصح لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم. وحينئذ نعلم أن إخلاص العمل، أن إخلاص العمل لله والنصيحة، هذه لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يكون في حقد تجاهها. وأما الصنف الأخير مما ورد في الحديث، فالنصيحة لعامة المسلمين، النصيحة لعامة المسلمين، والمراد به من لم يكونوا من الفقهاء المجتهدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي ثلاث خصال وثلاث صفات لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يحقد ولا يمتلئ حنقا وغيظا، أولها إخلاص العمل لله، وثانيها النصيحة لولاة المسلمين، النصيحة لولاة المسلمين، وثالثها ما ورد في الحديث من كونه يقوم بلزوم جماعتهم. إذن هذا من النصيحة لأصحاب الولاية. الصنف الأخير النصيحة لعامة المسلمين. كيف ينصح لعامة المسلمين؟ بأن يسعى فيما يحقق النفع لهم دنيا وآخرة، ومن ذلك تعليمهم وكف الأذى عنهم وذكر محاسنهم والتواصي معهم بالحق. وشاهد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد ورد في الأثر: المسلم يستر وينصح، والمنافق يهتك ويفضح، وفي لفظ ويعير، وفي لفظ ويعير. وحينئذ نعلم الفئات التي تكون لها النصيحة، وما ذكر هنا يشمل الجميع. لا يترك أحدا من الناس، لا يترك أحدا من الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنه في الترغيب في مصاحبة أهل النصح: لا يزال الرجل يزداد في صحة رأيه ما نصح لمستشيره، ما نصح لمستشيره، فإذا غشه سلبه الله نصحه ورأيه، سلبه الله نصحه ورأيه. ونبه هنا إلى وقوع التدليس من بعض الناس، يظهر ثيابا حسنة ولفظا جميلا وكلاما معسولا، ويوهم الخلق بأنه من أهل النصح ولا يكون كذلك. وكم وجدنا هذا، منهم من يكون لجهل، ومنهم من يكون مريدا للشر راغبا في إفساد أحوال الأمة. ولذلك لما جاء إخوة يوسف لأبيهم يعقوب يريدون أن يحققوا أن يعملوا ما يفعلونه من تآمر ضد يوسف عليه السلام، كأنه تمنع، فقالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أظهروا ثياب النصح وهم ليسوا كذلك. وفي الآية الأخرى يقول رب العزة والجلال عن إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وفي الحقيقة ليس بناصح، ويريد الشر، يريد أن يخرجهم من الجنة، يريد أن يخرجهم من الجنة. المقصود أن النصح والنصيحة هذه أمور عظيمة كبيرة الجانب، وليس نطاق التعامل بها محصورا في باب دون باب، أو في تعامل دون تعامل، أو مع أشخاص دون آخرين، بل هي قاعدة عامة جاءت بها الشريعة فيما لا يتناهى من الصور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يجعله من الناصحين. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ راحتك وكما ورد ذلك في صحيح البخاري. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، إلا على عالم أو ناصح. ومن هنا يتقرب المؤمن لرب عز وجل بأن يكون ناصحا وأن يكون مريدا للخير مع الخلق وأن يسعى إلى نشر هذا الخلق الفاضل في الناس. قد تكون علاقة النصح بين الأخوين وبين القريبين وبين الجارين زملاء في مدرسة بنوا علاقتهم على النصح بدون تدليس ولا غش ولا كذب، فحينئذ تكون هذه العلاقة مبنية على هذا الخلق الفاضل وهو خلق النصيحة، يعظم أجرهما ويكثر ثوابهما إذا كان من أهلها من أهل النصيحة. هكذا قد يكون النصح بين الجيران، ينصح لجاره يبحث عن الخير لهم وما يحقق مصلحتهم، إذا وجد منهم ماء مبثوثا نظمه، وإذا وجد مالا أو طعاما ملقى رتبه، وهكذا ينصح لهم كما ينصح لنفسه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جرير ليبايعه قال: والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. من الأمور التي أيضا أشير إليها ما ورد في حديث خزاعة، يقول القائل عن خزاعة: إنهم كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. في حديث آخر يفسر هذا الحديث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على الإسلام، إني أبايعك على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شرط عليه قال: والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فهذه تدلك على أن هذا الخلق الفاضل، خلق النصح، خلق مؤصل وارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مقصد من المقاصد العظيمة لديننا الحنيف. ومتى تناصح الناس وسعى كل واحد منهم فيما يحقق المصلحة لغيره سعدت الأمة وتكاملت أحوالها. نفتح المجال إن كان عندكم شيء من الأسئلة.
نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. فسؤالي: ذكرتم أن النصيحة هي شاملة وليس مقتصرا بالتواصي، فمثلا الذي يريد أن يقوم بالنصيحة هل هناك آداب لها، أو يعني إذا كان لديه نصيحة يطلقها هكذا بدون يعني؟
نعم، النصيحة التي هي بمعنى التواصي هذا بالخير والتذكير، هذا نوع من أنواع النصيحة، ليس كل أنواع النصيحة. هذا له آداب كما ذكرت قبل قليل، أن المؤمن يستر وينصح، وأما المنافق أو الفاجر فيهتك ويعير. مقتضى النصيحة أن تسعى علم الناس أو لم يعلموا، لأنك لا تريد مراءة الخلق بذلك، وإنما تريد استجلاب الخير لأهله ولو غابوا. هناك آداب كثيرة في النصيحة، مثلا من النصيحة ألا، من شروط النصيحة ألا تفعل فعلا تكون عاقبته أضر من فائدته وثمرته، هذا أيضا قاعدة في هذا الباب. إذن هناك عدد من الشروط لابد من مراعاتها فيما يتعلق بأمور النصيحة. بارك الله فيك. نعم، في أحد؟ طيب، في زماننا الحاضر هناك وسائل عديدة استخدمها الناس لم تكن موجودة في العصور الماضية. هذه الوسائل الجديدة لها حظها من النصيحة ويجب استعمالها في هذا الباب. فمثلا عندما يوجد هناك صاحب سيارة ينصح للآخرين ممن حوله كما ينصح لنفسه، ما يهجم ويكون هو الأول، يقدم غيره لأنه يريد أن يكون ممن انطبق عليهم الحديث والنصح لكل مسلم هكذا مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي النصيحة بأن تختار ما هو محقق للمصلحة للآخرين، تريد بذلك ما عند الله جل وعلا. في مرات قد تأتي الأنانية على الإنسان فتجعله مرة يطغى ومرة يظلم ومرة يأخذ مال غيره، هذا التصرف ليس من النصيحة، لكن من النصيحة إبلاغ صاحب الشأن عن ترتيب عودة المال إلى صاحبه ونحو ذلك. هكذا في النص من النصيحة في وسائل التواصل الاجتماعي لا نستعملها إلا فيما يرضي الله جل وعلا لنكون قدوة على الخير بإذنه سبحانه وتعالى. نعم، عندك سؤال استفسار؟ نعم، عندك ارفع اللاقط.
جيد، مما يشكل عليه أن النصيحة كأنه يدخل في تحقيق العبودية، هل لأن النصيحة لله ذكرتم أن النصيحة تكون بإقرار التوحيد والإخلاص لله، فأخذنا في إقرار تحقيق العبودية هذه الأمور وفي تداخل بينهما، ولكن
هناك تقاطع بين المقاصد بحيث يكون هناك سلوكيات وأعمال دل عليها مقصدان أو ثلاثة، ولا يمتنع هذا ولذلك مثلا هناك تقاطع بين النصيحة وبين الإحسان الذي ذكرناه فيما مضى، هناك تقاطع بينه. هكذا في إيصال الحقوق لأصحابها هناك تقاطع بينه وبين النصيحة، ولذلك وجود هذا التقاطع لا حرج فيه ولا إشكال في وجوده. نعم. طيب، من الأمور التي ينبغي أن نتفطن لها فيما يتعلق بأمور النصيحة أن نلاحظ ما تؤدي إليه هذه النصيحة. مرات أنا أريد أن أحسن إليك فأسيء، ومرات أريد أن أعمل معك عملا صالحا فيكون من الأعمال الرديئة. ولذلك على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن يعرف ما يمكنه فعله ويتمكن فيه من الإتقان والصدق فيه وما ليس كذلك. إذن لابد أن نلاحظ هذا المبدأ العظيم، مبدأ النصح في كل حياتنا، وأن نجعله محكما على كل فعل نريد أن نسلكه، وليست النصيحة بموافقة الأهواء وإنما باستجلاب النفع والخير للآخرين، من المسائل التي تتعلق بهذا الباب أن الناصح يلحقه نوع من الأذى. يعني مثلا يجيك ولي يتيم محسن إليه ناصح معه ويحفظ ماله، فإذا بلغ اليتيم قال أخذت بعض مالي، بخست ورثي من أبي، وهذا كثير. هكذا نجد أيضا في مع أن هذا حقه أن يقدر وأن يبجل وأن يقام معه، وهكذا في كثير من أنواع التصرفات يلاحظ فيها هذا الباب. انتبه، قد تظن أن هذا التصرف يكون من الصدق والنصيحة ولا يكون كذلك، بل يكون مضادا له. وهكذا لما ذكرنا عن إبليس كفانا الله وإياكم شره، قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهنا لما قدم أظهر الصورة الحسنة ليكون هذا من سبل التأثير عليه ومن سبل استجلابه إليهم. نعم. من الأمور التي أيضا ينبغي أن تراعى في هذا الباب أنه في مرات يوجد في الناس من لا يعرف الأمور بتمامها، فتجده ينتقد ويتكلم ويؤثر على تعامله وعطائه، ولا يدرك عواقب الأمور أو حقائقها، لأن النظر من زاوية ضيقة، وبالتالي لم يكن ناصحا. فإذا تكلم أو قدح في هذا الأمر يكون حينئذ قد غش، لأنه لم يشاهد الأمر من جميع نواحيه، ومن ثم فإن كلامه لا يكون كلام المتعمق الفاهم لما يكون تحته من الأمور والقضايا. كذلك من الأمور التي تلاحظ أن بعض الناس يقوم بالنصيحة من باب الحمية أو من باب القرابة أو نحو ذلك، ويغفل عن أن النصيحة مقصد ينبغي أن يقصد به وجه الله والدار الآخرة. ما يريد، ما يقوم بهذا الأمر مجاملة أو نحو ذلك، وإنما ينبغي به أن يجعله لله عز وجل. والخلق لن ينفع العبد إلا بأمر رب العزة والجلال. من الأمور التي أيضا تلاحظ في هذا الباب أن بعض الناس يتيه في تعرف النصيحة ويبقى مترددا، وقد يجزم به قول ثم تكون العاقبة أو عواقب الأمور بعدما تتضح على خلاف اعتقاده وظنه، ثم لابد من التحقق من وجود الصفات المتعلقة بمثل هذا. فالمقصود أن النصيحة قد تنقلب لتكون فضيحة، وقد تنقلب لتكون إساءة، وقد تنقلب لأن تكون أمرا سيئا يعود على الإنسان. كيف يكون ذلك؟ إذا لم تراعى الشروط الشرعية في هذه الأبواب. لو جاءنا إنسان وصلى وبعد الفراغ قال الحمد لله صليت، لكن ترى بدون وضوء، هل نقول نصح لنفسه؟ ما نصح لنفسه، غش. هكذا عندما يوجد من يؤدي عملا يتعلق بغيره فيغش فيه، حينئذ لم ينصح. عندنا موظف في الدوائر الحكومية يتأخر عن العمل، لا ينجز المعاملات التي لديه، لا يؤدي مهام العمل، فحينئذ نقول بأنه لم ينصح لهذا العمل، ما أداه على الوجه الحسن الذي يراد منه. كذلك عندما يدخل الإنسان في غير فنه يظن أنه ناصح، فيتبين أنه بخلاف ذلك. فهذه نماذج وتطبيقات متعلقة بهذا المقصد العظيم، مقصد النصيحة. وأؤكد مرة أخرى، انتبهوا لا تلتبس عندكم بعض المقاصد الأخرى التي يحصل بينها وبين هذا المقصد تداخل، لكل حكمه ولكل أثره. عندكم سؤال ولا استفسار؟ نعم تفضل الشيخ.
النصيحة تكون من إنسان ملتزما أو مقصرا؟
نعم النصيحة للجميع، أن تريد الناصح ولا المنصوح؟
الناصح.
طيب النصيحة بمعناها العام حسب النصوص الشرعية باختيار الخير للآخرين هذه للجميع بدون استثناء. طيب النصيحة التي تكون بمعنى التواصي بالحق هل هي خاصة بالملتزمين؟ نقول لا، هي عامة لكل أحد، لكن ما ينصح إلا ما علم، إلا فيما علم أنه من أحكام الله عز وجل، لا ينصح إلا إذا علم أنه من أحكام الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يعد من الناصحين. يعني جاءنا واحد جاهل في مسألة يجهلها، ما يقول أنا نصحت الخلق، بالعكس أنت أغويتهم، أنت أغويتهم. وتلاحظون أن النصيحة ليست مجرد الأقوال أو الدلالة والتذكير، والنصيحة أعم، النصيحة أعم. ولذلك أنت تختار لأخيك ما تختاره لنفسك، هذا من النصيحة. قد يأتينا إنسان لا تظهر عليه مظاهر الصلاح فيقوم بمراقبة تعامله مع الآخرين ويمحضهم النصيحة ويرغب في استكمال أمورهم وإتمامها، فيكون حينئذ قد حقق المقصود الشرعي في هذا الباب. نعم بقي عندكم شيء؟ طيب أشير هنا إلى أمر أخير ألا وهو أن من النصيحة أن تكف الأذى عن غيرك، وأول ذلك أذاك، هذا من النصيحة. إذا كففت أذاك عن الآخر سواء كان أذى قوليا أو أذى فعليا فإنك حينئذ تكون نصحت لنفسك، نصحت لنفسك. وهكذا من أنواع النصيحة الإصلاح بين الخلق، إذا وجد متخاصمون فإن من النصيحة لهم السعي في إصلاحهم وتقريب وجهات نظرهم وإبعادهم عن المماحكات والقضايا وعرضها على المحاكم ونحو ذلك. وكل هذا مما يحقق أو مما يدخل في مفهوم النصيحة. وبهذا يتبين لك أن كلمة النصيحة لا يفهمها أكثر الناس، وأنهم يفهمون منها خلاف ما يفهمه، يفهمون منها بخلاف ما يفهمه من يعرف حقيقة هذه الكلمة أو يتكلم بها. إذن هذا عرض متكامل عن أو لمحات يتبين في هذا المقصد العظيم، مقصد التناصح وبيان الأحكام الشرعية فيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن حافظ على مقاصد الشريعة وسعى في تكميلها وإتمامها. وأسأله جل وعلا أن يوفق كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها لما يحبه الله ويرضاه، وأن يجعلهم من أهل الجنان، وأن يبعدهم عن النيران، كما سأله جل وعلا أن يزرع المحبة والمودة في قلوب المسلمين. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، ونجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، كما سأله جل وعلا. لكم أيها المشاهدون الكرام التوفيق لكل خير، ونجعلكم من السعداء في حياتهم هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.